كل نسخة من البخاري معك في نسخ كثير بخاري في نسخ من البخاري خذ نسخة نعم بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا هو الدرس 78 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين وفي تتمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وفي تتمة باب ما يكره من كثرة السؤال قال المصنف رحمه الله في الحديث 92 بعد 207,000 قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة رضي الله عنه اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات
انتهى الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الباب أما بعد فهذا الباب باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه وهذا أمر مهم جدا لا سيما في هذا الزمان مع تطفل بعض الناس في سؤالهم وإحراج إخوانهم ربما يكون الإنسان في حاجة إلى أمر خاص به فيسأله غيره ويلح في السؤال أين تذهب أين تجي ماذا تفعل ما علاقتك أنت بهذا إذا عرفت أين يذهب أو من أين يجي ليس لك علاقة بهذا فيتكلف الجواب ربما يقول كلاما غير صحيح فيكذب والعياذ بالله فهذا الحديث يبين أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه ولا يكثر السؤال سواء كان في الفرضيات أو في السؤال الذي لا فائدة فيه بأنه مذموم شرعا وقوله عليه الصلاة والسلام كان يقول في دور كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الدبر يطلق ويراد به مؤخرة الشيء ومنه دبر الإنسان ودبر الدابة يعني مؤخرته جزء منه وقد يطلق ويراد ما بعد الشيء كما في هذا الحديث كان يقول في دبر كل صلاة أي بعد وهذا ذكر والأفضل في الذكر أن يكون بعد العبادة وهذا في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذلك بعد الصلاة يذكر الله أما الدعاء فالأفضل أن يكون داخل الصلاة فإنه أرجى بالإجابة ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا من براعته في الاستدلال إلى أن قولة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه تقال في آخر الصلاة وليس بعد الصلاة وهذا قول وجيه جدا وله قوته أما هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذا بعد ما يسلم من الصلاة يشرع له أن يقول هذا وجاء في حديث آخر أنه يقول أولا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام كما عند أحمد ومسلم أو يقول تباركت ذا الجلال والإكرام صح هذا وذاك ثم ينصرف إلى المأمومين إذا كان إماما ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له بين الوجه جهة القبلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام أو ذا الجلال والإكرام ثم يلتفت فيجعل وجهه تلقاء أو قبل وجه الناس ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعلى الأئمة أن يتقوا الله جل وعلا وأن يحرصوا على ذلك وأن لا ينشغلوا عن هذه الأذكار ويعلم الأبناء والأطفال الصغار في الكتاتيب وعلاقات القرآن المحافظة على هذه الأذكار، لأنه لو كان هناك نقص في العبادة ربما يجبر بمثل هذا الذكر. فالأحاديث يضم بعضها إلى بعض، فيؤخذ بحديث المغيرة وحديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول بعد ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له إلا إياه، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، كما عند أحمد ومسلم أيضا. فيجمع بين الأحاديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي من أعطاه الله شيئا لا أحد يستطيع أن يمنعه، لا أحد يستطيع منعه، ومن منعه الله شيئا لا أحد يستطيع أن يعطيه. والجد يطلق على الحظ كالجاه والسلطان والمال، ويطلق الجد على أبي الأب، ويطلق الجد على العظمة كقوله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح: وتعالى جدك، أي عظمتك، أي ارتفعت عظمتك يا الله. والمراد هنا الحظ والنصيب، والمعنى أن صاحب الحظ لا ينفع حظه عند الله إلا إذا استعمله في طاعة الله. فإذا كان شخص رئيسا أو غنيا أو له جاه، فكل هذا لا ينفعه عند الله ولا ينجيه من عذاب الله بمفرده، فإذا وجهه لطاعة الله نفعه. واحد عنده مال فأنفقه ها هنا وها هنا وها هنا، فهذا المال نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولهذا قال الله تعالى نفيا لما يعتقد الإنسان: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم. فالإنسان يظن أنه إذا أكرمه الله ونعمه وأعطاه من المال ظن أن هذا كرامة، وإذا ابتلاه وضيق عليه رزقه ظن أن هذا إهانة، كلا. ليس التوسيع في الرزق دليل على الكرامة، ولا التضييق دليل على الإهانة، بل إنه ابتلاء وامتحان. فالإنسان إذا أنعم عليه بالنعم يستغلها في طاعة الله، بأن يعتقد أنها من عند الله، وأن يتكلم بها على سبيل الشكر ليس على سبيل الفقر والخيلاء، وأن يستعملها في طاعة الله عز وجل. يعني أنت تبصر ساعة تقرأ العلم، تجتهد مع المصحف، غيرك أعمى لا يستطيع أن يقرأ، ويجد مشقة، يحتاج تلقين مرات ومرات حتى يحفظ. إذا تستعمل هذه النعمة في طاعة الله. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، وكان ينهى عن قيل وقال، يعني كون الإنسان يقول قالوا كذا وقيل كذا فيقع في الكذب. وكما جاء في الحديث الآخر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن بعض السلف: لا يكون الرجل إماما، أعلم عن يحيى بن أبي كثير، لا يكون الرجل إماما في الدين إذا حدث بكل ما سمع. هناك أشياء في الدعوة تحتاج إلى أنك لا تحدث بها، والصمت يكون هو النجاة والعافية. فينبغي الإنسان أن ينتخب مما يسمع، وليس كل شيء يسمعه يتحدث به. فالإنسان له أذنان ولسان، فيجب أن يسمع أكثر مما يتكلم. وقوله: وكثرة السؤال، المراد فيما لا يعني وفي الفرضيات وتعنتا ومن أجل الرياء. قوله: وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، يعني هذا كله من الكبائر. ووعد البنات، أي دفن البنت وهي حية كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية. ومنع نهات، يعني منع الواجب وأخذ ما لا منع الواجب وأخذ ما لا يستحق من المال وغيره، أو منع الواجب وأخذ ما لا يستحق من المال وغيره. والشاهد من حديث الترجمة ما هو؟ النهي عن كثرة السؤال، والنهي للتحريم كما هو معلوم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: نهينا عن التكلف.
نعم، نهينا عن التكلف، هذا هو الشاهد. ففيه النهي عن أن يتكلف الإنسان ما لا يعنيه، بأن يسأل عن فرضيات أو يسأل، يعني الأمر لم يقع، لو كان كذا ماذا نفعل؟ ما وقع. طيب العلماء يوجهون حينما يقع اسأل، اسأل فيما ينفعك، أو يسعى على وجه إعناة المسؤول وتعجيزه، يريد يعجز المسؤول ويحرجه، أو يسأل عن أشياء لم تقع، أو يسأل عن أشياء غير مهمة يضيع بها الوقت. والواجب على المسلم أن يترك ما لا يعنيه، وأن يسأل عما يهمه من أمر دينه أو دنيا. وهذا جاء في قول الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس من المتكلفين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما التكلف أن يسأل عن شيء لا يعلمه فيتكلف، وإنما من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري.
انتقل الإسناد هنا أين؟ الزهري محمد بن شهاب. محمود من هو؟
محمود ابن غيلان.
أنا عبد الرزاق صنعاني
محمود بن غيلان
اليماني. نعم. الإمام العظيم شيخ الإمام أحمد الرزاق صنعاني. نعم. معمر بن راشد، أخبرنا معمر بن راشد. نعم.
عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس رضي الله عنه: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني. فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة.
لأنهم كانوا يتهمونه، قل ليس أبوه حذافة. نعم. فسأل من أجل ذلك. نعم.
قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا.
هذا يدل على أن البروك يكون على الركبتين. نعم.
وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
نعم. قوله خرج حين زاغت الشمس ظاهره أنه وقت الكسوف، لأنه قال في آخر الحديث: لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط. وهذا قاله لما صلى الكسوف، فيكون المعنى حين مالت الشمس إلى وقت الزوال. وقوله عليه الصلاة والسلام: فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا، هذا قاله بوحي من الله، وكأن أناسا أرادوا تعجيزه عن بعض الأشياء، فأوحى الله إليه أن يقول لهم: سلوني، وأن الله يوحي إليه بجواب الأسئلة في الحال. قال أنس: فأكثر الناس البكاء. والحديث الآخر أن أنسا رضي الله عنه كان صغيرا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لقد كان ابن 10 سنين، فجعل ينظر إلى الصحابة وكلهم يبكون خوفا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وخوفا من أن تنزل عقوبة لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرى أن كل واحد لافا ثوبه على وجهه ويبكي وله خنين من البكاء. قوله: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. هذه من الأسئلة المنهي عنها. قال الله تعالى: ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فسأل هذا السؤال فأجيب هذا الجواب، وكان في عافية. وقوله: فقام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فقال: من أبي يا رسول الله؟ يريد أن يتأكد من أبيه، من أبيه، لأن الناس يشككون في نسبه إلى أبيه. فقال: أبوك حذافة، فثبت نسبه. وقوله لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، في اللفظ الآخر صورت لي الجنة والنار هي حتى رأيتهما وراء الحائط. جاء أن هذا في صلاة الكسوف، وأنه كشف له عن الجنة والنار وأنهما قربتا منه، فدليت له الجنة حتى تدلى له عنقود فقرب منه حتى كأنه يتناول شيئا، وقربت له النار فتكعكع وتكعكعت الصفوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أرك اليوم في الخير والشر، فالخير بحذافيره في الجنة والشر بحذافيره في النار، فكلها قربت له عليه الصلاة والسلام في مقام واحد. نعم، هذا طبعا واضح الدلالة في النهي عن كثرة السؤال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية.
حديث أنس رضي الله عنه فيه النهي عن الأغلوطات والمسائل التي لا تقع، والتي يكون في جوابها ضرر على السائل، مثل هذا الرجل الذي سأل كما في الحديث السابق فقال: أين مدخلي؟ قال: النار، نعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء.
شبابة، وهذا أخرج له مسلم حديثا واحدا، شباب بن صوار أظن رمي بالإرجاء. ماذا قال ابن حجر الحافظ؟ تقريب شباب بن صوار فيه شيء، رمي بالإرجاء.
ثقة حافظ رمي بالإرجاء.
رمي بالإرجاء، نعم. ثقة حافظ رمي بالإرجاء، نعم. ولا بأس في باب الرواية من الرواية عن أحد من أهل البدع على الصحيح بشروط، كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة، بشروط ألا تكون الرواية في بدعته. وأيضا البخاري لم يروي عن الرافضة لأنهم أكذب الناس ألسنا وأجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات، فلم يروي عن الرافضة. وأما الخوارج فإنهم يكفرون من يكذب، لذلك روى عن هذا من هو عمران بن حطان، وهو رأس من رؤوس الخوارج القاعدة. وهنا شاب مصور ومن بالإرجاء، ما التهذيب ليس موجودا؟
موجود.
قال ترجمته طويلة في التهذيب.
طويلة شنو؟
الموجود في إتحاف النبلاء ترجمة طويلة.
التهذيب.
التهذيب، نعم.
قال الحافظ المزي رحمه الله في التهذيب: يحيى بن معين قال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي عنه ثقة، وقال مرة صدوق، وقال الدارمي سأل يحيى عن أصحاب شعبة إلى أن قال: قلت فشبابه، قال ثقة. سألت يحيى، عفوا،
متباين كلام ما فيه، نعم.
وقال الدارمي سألت يحيى عن شاذان فقال: لا بأس به. قلت: هو أحب إليك أم شبابه؟ فقال: شبابة أحب إلي. وقال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: تفسير ورقاء عمن حملته؟ قال: كتبته عن شبابه وعن علي بن حفص، وكان شبابة أجرأ
علي بن المديني.
وقال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين.
أظن في علي بن المديني له كلام شديد، بكذا لي سيف ورمح لغزوته. نعم.
وكان شبابته أجرأ عليها وجميعا ثقتان. وقال ابن الجنيد: قال رجل ليحيى بن معين: وأنا أسمع كان شبابته ابن سوار يرى رأي الإرجاء، قال: ما أشبهه. وقال ابن محرز عنه: شبابته ابن سوار لم يسمع من سفيان الثوري شيئا. وقال الدوري: سمعت يحيى يقول وذكر عنده حسين بن محمد، فقال: كان شبابته أكيس من حسين بن محمد. علي بن المديني: أي شيء نقدر أن نقول في ذاك، يعني شبابه كان شيخ صدوقا، إلا أنه كان يقول بالإرجاء، ولا ننكر لرجل سمع من رجل ألفا أو ألفين.
عفوا، الثاني سويد بن سعيد الهروي الحلثاني الذي قال فيه يحيى بن معين: لو كذا لي سيف ورمح لغزوته.
نعم.
شباب أخرج له مسلم في صحيح حديثا واحدا أظن، قال
يحيى بن معين ابن المديني علي بن المديني قال
الحديث ما نروي عنه أو كذا.
ها؟
إن هذا كلام مسلم أيضا، ومن أين نروي حديث فلان؟
هذا شنو كلام للمدينة الآن أشبه بهذا؟ قال قال أي شيء نقدر أن نقول في ذاك؟ يعني شبابه كان شيخا صدوقا، إلا أنه كان يقول بالإرجاء: ولا ننكر لرجل سمع من رجل ألفا أو ألفين أن يجيء بحديث غريب. أبو حاتم الرازي صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به. أبو زرعة الرازي قال: سعيد بن عمرو البرزعي قيل لأبي زرعة في أبي معاوية وأنا شاهد: كان يرى الإرجاء؟ قال: نعم، كان يدعو إليه. قيل: فشبابة بن سوار أيضا؟ قال: نعم. قيل: رجع عنه؟ قال: نعم. قال: الإيمان قول وعمل.
من هذا؟
هذا أبو زرعة.
أبو زرعة الرازي
يروي عن البرزعي.
رجع عن الإرجاء
أو البرزعي يروي عنه؟ نعم، قال: رجع عن الإرجاء. قال: الإيمان قول وعمل. وأحمد بن حنبل قال: أحمد بن يحيى عنه تركته، لم أكتب عنه للإرجاء. فقيل له: يا أبا عبد الله وأبو معاوية؟ فقال: شبابة كان داعية وكان يحمل عليه.
يعني لا يروى أنه كان يدعو للإرجاء، ليس مرجع بنفسه.
وقال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: كان يدعو إلى الإرجاء، وحكى عنه قولا وحكي عنه قول أخبث من هذا من هذه الأقاويل، قال: إذا قال فقد عمل بجارحته.
هذا أخطر بيك، هذا قول قبيح، من قال فقد عمل، وعد القول عملا، عمل اللسان، هذا من أخطر ما يكون في أقوال المرجع. من اللي قال هذا عنه؟
الأثرم عن ابن حنبل.
الإمام أحمد؟
نعم.
قال إيه؟
وحكي عنه قول أخبث من هذه الأقاويل، قال: إذا قال فقد عمل بجارحته، وهذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقوله. قيل له: كيف كتبت عنه؟ قال: كتبت عنه شيئا يسيرا قبل أن أعلم أنه يقول بهذا. النسائي قال في السنن: لا أعلم أحد، لا أعلم لعله أحدا،
لأنه كتب عن مبتدع بنظري
قبل أن يعلم.
خلاص كنت لا أعلم، ما الإشكال؟ في إشكال؟
لا،
ما في إشكال، لكن يدافع بالباطل عن كلامه. والقلوب بيد الله، ليس بيد أحد، يقلبها كيف يشاء كقلب رجل واحد، ويسعى من أجل إرضاء الناس، ولا يرضي ولا يدري المسكين أن قلوبهم بيد الله جل وعلا. إذا لم يصدق مع الله سيقلب قلوبهم عليه، أهل الحق وأهل الخير.
قال النسائي في السنن: لا أعلم كتب أحد، أظن أحدا نشبناه الصور، لا أعلم أحدا تابع شبابة على هذا الحديث. خالفه يحيى بن سعيد، قال ابن حبان ذكره في طبقة تبع
طيب طويل طول ابن حجر، قول فيه متباينة جدا،
بقي أربع قول تقريبا.
طيب
ماشي. ابن حبان ذكره في طبقة تبع الأتباع من كتابه الثقات، وقال مستقيم الحديث: العجلي ثقة كان يرى الإرجاء، قيل له: أليس الإيمان قولا وعملا؟ فقال: إذا قال فقد عمل. وقال صالح ابن أحمد بن عبد الله العجلي: سألت أبي عن شبابة، قلت له: يحفظ الحديث؟ قال: نعم.
عشان يأتي أحد في يوم يقول هذا: إذا قال فقد عمل. وخرج الآن محمد زينة، شيخ هشام البيري، محمد اسم محمد ماذا زينة، يقول ألف رسالة أن الإيمان هو التصديق، والتلفظ والعمل كمال في الإيمان، مع أنه يكفر، وكان في حالة جهيمان موجود من مجموعة هذه. لا بس محمد ماذا معروف يحفظ صحيح مسلم بالسند، وروي بالسند على المنبر لعامة الناس، وكان يحرم الجوازات السفر، كل العالم كله بلد مسلمين تذاكر بدون جواز ولا شيء. الله استعان. لا.
وقال صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي: سألت أبي عن شبابة، قلت له: يحفظ الحديث؟ قال: نعم. قلت: فأين لقيته؟ قال: ببغداد. الذهبي قال في انتهى كلام المزي، الذهبي وغيره.
بارك. نعم.
قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن، سمعت أنس قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه.
بن عبد الرحمن من هذا؟
عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم بن زيد بن لوذان ابن عمرو أبو طوالة المدني، قاضي أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم النجار الأنصاري.
نعم.
النجاري
مدنيا.
نعم.
روى أنس. نعم.
قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟
نعم. قوله يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال لي خليلي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وجاء أن أبا هريرة رضي الله عنه أدركه ذلك، فجاءه بعض التابعين وسألوه وقالوا من خلق كذا من خلق كذا، ثم قالوا من خلق الله، فجعل يحث في وجوههم التراب ويقول صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته، يعني يقطع التفكير. وسبق أنه عند مسلم فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. في زيادة أخرى ورسله، ولأبي داود، هذه الزيادة عند أحمد وأبي داود والنسائي في الكبرى، ولأبي داود والنسائي فقولوا الله أحد الله الصمد، ثم ليدفل عن يساره ثم ليستعذ. وفي لفظ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله. وعلى هذا فإذا وجد الإنسان في نفسه هذا التفكير ووسوس له الشيطان فقال من خلق كذا من خلق ربك، فإنه يفعل أمورا: الأول أن يقطع التفكير، الثاني أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، الثالث أن يدفل عن يساره، الرابع أن يقول آمنت بالله ورسوله، الخامس أن يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، السادس أن يتشاغل في أمور دينه وأمور دنياه. فكل هذا مشروع، لأن هذه الوسوسة من الشيطان. والواجب على العبد أن يعتقد أن الله تعالى واجب الوجود لذاته، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، كما أنه الآخر الذي ليس بعده شيء. فلو كان لأوليته بداية لكان معدوما، فليس لأوليته بداية ولا لآخريته نهاية. وهذا بالمناسبة يقول أبو إسحاق الحويني لا تقل إن الله موجود. لماذا يا أبو إسحاق الحويني؟ يقول لأن الله، لو قلت إن الله موجود فكل موجود لا بد له من موجد، يبقى إذن الله موجود له واجد، لا تقل هذا. ولا يدري المشكلة أنه ما أصل العلم على أهله أن الله عز وجل الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. فالأولية أولية مطلقة، وهذا لله عز وجل، وكذلك الآخرية. وأما المخلوق فأوليته ليست مطلقة مقيدة، أما أولية الله تبارك وتعالى ليس لأوليته بداية ولا لآخريته نهاية. ولا بد، يعني قلنا أن الله ليس موجودا، معنى هذا عدم ولا شيء له وجود؟
عدم.
الذي ليس موجود هو العدم والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. لكن طبعا هو يجهل هذا، لا يكفر بهذا، لأنه يجهل هذا الحكم، وأراد أن يعني يعظم الله لكن سلك سبيل غير سبيل العلماء وأهل السنة فوقع في هذا. والمصيبة في مثال هؤلاء أنهم في الحقيقة أنه نبت نبتة حتى من ينتسب للسنة يبدأ بهذه الطريقة، لأنه يبدأ يتكلم في الدين ثم يكون يعني فصيح اللسان بليغا في كلامه، أو تعلم شيئا من علم أصول الفقه أو علم المصطلح أو اللغة العربية أو ما شابه ذلك، فيخرج يتكلم أمام الناس فيفتن الناس بكلامه، فيفتن هو بنفسه. ذلك هؤلاء كما قال علامة ابن القيم رحمه الله أشد أعداء الإنسان الأتباع على الباطل، الأتباع على الباطل أشد أعداء الإنسان، أن يتبعونه على الباطل ويشجعونه عليه. هؤلاء خونة ومجرمون، مجرمون، ليسوا أحباب ولا أصدقاء، إنما المحب الصادق والناصح الأمين، ليس الخائن المتبع على الباطل والعياذ بالله. ولذلك إذا رب الإنسان وطلابه على ذلك أول من يطعنون فيه هم، إنما يجب تربية الناس جميعا عاميهم وطالب العلم والعلماء على تعظيم الدليل، تعظيم النص والالتفاف حول النص وليس أقوال الرجال، تعظيم النصوص. وهذا لا تجد الحمد لله إلا عند العلماء الذين أخذوا العلم عن أهله. نعم. طيب وقفنا فين عند قوله ماذا؟
عند الحديث
الثالث. إذن كل هذا مشروع، هذه الستة أشياء مشروعة. فالإنسان لابد أن يعتقد أن الله تعالى قديم أزلي، وأنه غني عما سواه، وأنه لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فالله وليس معطلا عن صفاته تبارك وتعالى قبل أن يتكلم مسألة تسلسل الحوادث. قبل لا يقال إن الله كان لا يتكلم ثم تكلم، لا، الله عز وجل يتكلم وموصوف بأنه متكلم سبحانه وتعالى، ولم يكتسب هذه الصفات بعد خلق الخلق، عشاه سبحانه وتعالى وبحمده وجل وعلا وعظم وتقدس سبحانه وتعالى أن يكون اكتسب الصفات بعد خلق الخلق وكان معطلا عنها، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية من هذا الباطل وهذا الهراء. فليس حادثا وليس عدما، فالله تعالى يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قد ثبت أن جبير بن مطعم جاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان في الأسر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ويصلي بالناس قال جبير فكاد قلبي أن يطير، كما عند أحمد والبخاري واللفظ له، فدبت إليه الحياة ثم أسلم بعد ذلك من آية واحدة. لكنه رجل يفهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأن هذه الآية فيها أن المخلوقات إما أن تكون خلقت نفسها أو خلقت من غير خالق أو أن لها خالقا، هذا لا رابع له، إما أن تكون خلقت نفسها أو لها خالق أو وجدت من غير خالق. يعني لو قلت هذا الشيء وجد هكذا صدفة طبيعة لم يصنعه أحد، هل أحد يصدق هذا؟ إذا كان هذا في جراب النظارة، كيف بالسماوات والأرض؟ السماوات مرتفعة بغير عمل ترونها، والأرض بسطت للناس، والنجوم تزين السماء، والنباتات تسقى بماء واحد فهذا يكون طعمه حلو وهذا طعمه مر، وكلها تسقى بماء واحد، وهذا ألوانها كذا وطعومها كذا، ألا يدل كل هذا على وجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى؟ فما أضل الملاحدة لعنهم الله. فهذا جبير بن مطعم كان في الأسر، فلما سمع النبي عليه السلام يقرأ هذه السورة على هذه الآية في صلاة المغرب أسلم بعد ذلك، لأن فيها أن المخلوقات إما أن تكون خلقت نفسها أو خلقت من غير خالق أو أن لها خالقا. وهذه القسمة العقلية التي يحاور بها الملحد الذي لا يؤمن بالله ويقال له هذا، وليس هناك قسمة رابعة يتصورها العقل، أن تقول له من خلقك أنت، من خلقك أنت أيها الملحد. وللأسف الإلحاد انتشر عن طريق الشاشات والقنوات، والحمد لله لم يصل في بلادنا إلى ظاهرة، لكنه موجود في قرى حتى هنا عندنا هنا، وفي قرى مجاورة وفي مدن مجاورة أيضا بلغنا ذلك والعياذ بالله، وصل مع الشباب الذين يتابعون الشاشات ويكثرون الدخول على الإنترنت، فينتبه لهذا، يقال له من خلقك أنت، فإن قال وجدت صدفة يقال له يعني إذا لم تزوج أبوك أمك كنت ممكن أن توجد، فإن قال نعم فهذا خلاص مجنون، وإن قال لا إذن قد أجاب عن نفسه، إذن لابد من سبب في وجودك، وهذا السبب شرعه الله هو الزواج، وهكذا. وإما أن يقول إنه أن خالقا خلقه، طب إذن من هو هذا الخالق؟ هل يمكن أن يكون إنسان عالم خلق إنسانا؟ أم أن هذا الخالق خالق عظيم؟ وإذا كان خلق إنسان هل خلق السماوات؟ هل خلق الأرض التي وجدت قبله أصلا قبل وجود الناس؟ فلا لابد أن نسلم إلى أن الخالق، لأن هذا الكون لابد أن يكون له خالقا، أن يكون له خالقا وخالقا عظيما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي
يعني انتظر الجواب عليه الصلاة والسلام. قوله من أنس كنت مع النبي ابن مسعود رضي الله عنه في حرث يعني زرع فقال لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون هذا معناه أن اليهود يعلمون أنه قد يكون جواب السؤال شيئا يكرهونه وفي دليل على النهي عن السؤال الذي يخشى منه أن يكون الجواب يكرهه السائل كما قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم قالوا فقاموا إليه أي بعدما اتفقوا على أن يسألوه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح ثم نزل عليه الوحي فنزل عليه قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالروح من أمر الله لا يعلم أحد كيفيتها ولا كنها وهي موجودة في الإنسان موصوفة بصفات ثبوتية وصفات سلبية تصعد وتنزل كما في حديث الإمام أحمد عند حديث براء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن وتنزل وتذهب وتقبض إذا قبضت الروح تبعها البصر لكن ما نعرف كيفيتها لكنها ثابتة لا أحد يستطيع إنكارها وكذلك أسماء الله وصفاته توافق أسماء المخلوقون المخلوقين وصفاتهم في الاسم وأما الكيفية والكن فلا يعلمها إلا الله إذا كان مخلوق موجود وموصوف بصفات ثبوتية ومع ذلك لا نعلم شيئا عن كيفيته فالخالق من باب أولى فمثلا كلمة علم تشمل علم الخالق وعلم المخلوق في الاسم وكذلك في أصل المسمى وأن العلم ضد الجهل لكن كيفية علم الله وكنه وحقيقته لا يعلمه إلا هو وكذلك سائر الصفات وهل النفس هي الروح؟ الجواب نعم النفس هي الروح لكن الأغلب أن تسمى روحا إذا كانت مفردة ويسألونك عن الروح وإن كانت في الجسد تسمى نفسا هذا في الغالب وإلا فيطلق أحدهم على الآخر وبعض أهل العلم يصفونها ببعض صفات البدن فبعضهم يقول هي الدم وبعضهم يقول هي النفس التي تتردد بين جنبي الإنسان وكل هذا تكلف والفلاسفة يصفون بالصفات السلبية لا داخل الإنسان ولا خارجه فيصفونه بما يصفون به واجب الوجود لا داخل العالم يقول عن الله لما يسألون أين الله يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته فيصفون ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم إذن هذا عدم والعياذ بالله فيصفون الروح بالعدم وهذا أيضا من التكلف وهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان علمه قليل ولا يساوي شيئا بالنسبة إلى علم الله عز وجل وهذا يورث الإنسان عدم الاغترار بالنفس وعدم الاغترار بالعلم نعم
قال رحمه الله باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.